الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. باب الرهن وغيره. الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، يعني الشيء الثابت الدائم. يقول هذا فلان رهن بكذا، أي ثابت ثابت. أما في الشرع فهو جعل مال وثيقة يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستفاء من الغريم، يعني الذي عليه الدين المدين، فهو توثيق مال بمال. يعني الغرض منه هو توثيق هذا الحق، وصورته أن يرهن شيئا، يعني يأخذ من شخص سلعة أو دينا ما، ويجعل عنده شيئا مقابل هذا الثمن، إن تعذر الاستيفاء منه أخذ من هذا أو من ثمنه إذا بيع. فيرهن بيتا يعني حسب المبلغ المرهون فيه، أو يرهن سيفا، أو يرهن أي شيء ثمين، فيبقى عند المرتهن الذي هو صاحب الحق حتى يأتي الأجل. فإن وفى المدين بما عليه من دين، وإلا قضى حقه من هذا الرهن أو من ثمنه. الحديث الأول في هذا الباب أو هو حديث واحد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درع من حديد. هذا الحديث الذي كلماته تعد قليلة، لكن فيه من الأحكام والفوائد الشيء الكثير. فأولا يعني يفيدنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا. هو يحتاج أن يشتري لأهله طعاما ولا يجد ما يشتري به، وعنده درع وهو ما من آلات الحرب، ما يلبس على الجسد ليقي من ضربات السيوف أو السهام. فما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مال، لأن المال الذي يأتي كله ينفقه أولا بأول ولا يدخر شيئا. فاشترى لأهله طعام من يهودي، أيضا من أوجه التقلل من الدنيا أنه ما اشترى من أفخر الطعام، أنه حلال، لكن رهنه في ماذا؟ في شعير، أقل الحبوب شأنا، في شعير 30 صاعا من شعير يرهن فيها درعه صلى الله عليه وسلم لرجل يهودي، لرجل يهودي يقال له أبو اللحم، هذا اليهودي يكنى بأبي اللحم، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي في هذا الطعام الذي يدل على التواضع والتقلل من الدنيا، وأن همه هو العمل للآخرة. ولذلك تأتيها أموال كثيرة في الغزوات في 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 من الفيء ومن الغنائم، ومع هذا كلها يفرقها صلى الله عليه وسلم في حينها. ولذلك كما مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم ووصف أحد العرب فقال هذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس الصحيح أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فلرسول الله عندما يأتيه جبريل ويدارس القرآن هذا في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، جود لا فوق لا يدانيه، ما نقول ما فوقه، لا يدانيه ولا يقاربه جود ولا كرم ولا سماحة. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لأهله طعاما، وهذا الطعام شعير، ورهن درعه عند هذا الرجل أبو اللحم هذا اليهودي، وما ومقداره أيضا 30 صاعا كما في صحيح البخاري رواية صحيحة، من شعير. إذن في هذا الحديث يدل على مشروعية الرهن وجواز الرهن، ولا لصاحب الحق أن يوثق حقه بما هو مشروع، لا يوثقه بشيء يخالف الشرع، وهذا دليل على مشروعية الرهن وأنه جائز أن يوثق صاحب الدين حقه وماله برهن يبقى عنده حتى يعني يضمن عدم ضياع ماله. فيه أيضا دليل على جواز التعامل مع أهل الكتاب، البيع والشراء معهم، وأن هذا ليس من موالاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان 10 سنين وهو يعامل المشركين، ولكن حسب أحكام الشرع، وكذلك ما دخل معهم في الربا كما هو مشهور في الجاهلية وعند اليهود بعد الهجرة، هم سادة الربا اليهود. فتعامل مع اليهود في المدينة، وهذا دليل صريح متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، وليس وحديث الذي مر معنا أنه عامل أهل خيبر يعني يهود خيبر على أن يزدرعوا خيبر ولهم النصف مما خرج منها من الثمر والزرع. فإذا هذا دليل على جواز معاملة أهل الكتاب، وليس في ذلك موالاة لهم، لأن هذا غير المحبة، ولا يدل على محبة، بل هو تبادل تجاري. والذين يشنعون بجهل يعني عليهم أن يعودوا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفوا حكم شرع الله سبحانه وتعالى في المسائل التي يتكلمون فيها. فتقول أنه ورهنه درعا من حديد، أيضا هذا الدرع من الحديد رهنه اليهودي، وقالوا بأن هذا ليس من آلات الحرب المؤثرة حتى يتقوى به اليهود على المسلمين، ليس كذلك، بل هو أقل شأنا من ذلك. وفيه أيضا، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، جواز الرهن في الحضر، لأنهم بعض الفقهاء يقولون الرهن لا يكون إلا في السفر حيث لا كتابة ولا يعني وسائل أخرى للتوثيق، فالرهن يقولون في السفر فقط، لكن الصحيح أنه يجوز سفرا وحضرا. أما في السفر ففي آية البقرة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا دليل من القرآن الكريم على الرهن عموما وعلى الرهن في السفر. ثم جاء دليل خاص من السنة وهو هذا الحديث على جواز الرهن في الحضر، وأنه ليس كما فهم بعض الفقهاء رحمهم الله من الآية أنه خاص بالسفر، بل هو حتى في الحضر لهذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه يسميها الفقهاء الحوالة، وهذا الحديث في حكم الحوالة، وهي يعني إحالة ما في ذمة شخص إلى ذمة أخرى. فيقول مطل الغني ظلم. في حديث آخر يعني بمعنى وهو أيضا صحيح قال: لي الواجد ظلم، أو في رواية أخرى لي بحذف كلمة ظلم، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد أي امتناعه، الواجد بمعنى الغني القادر، ليه هذا ظلم، يحل عرضه بأن يأتي صاحب الحق ويتكلم فيه عند القاضي ويقول هذا مطلني حقي، هذا مماطل، هذا مطلني حقي وأخر حقي علي، وعقوبته بأن يحبس له، يحبسه القاضي إذا لم ينفذ، لأن هذه تعتبر يعني لا يجوز الكلام في المسلمين لا في حضرته ولا في غيبته، في غيبته غيبة وفي حضرته يكون يعني بهتان إذا تكلم فيه بما إن كان حاضرا، وإن كان غائبا فهي غيبة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الغيبة والنميمة. فيقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. المطل هو المد، يعني تأخير في المدة، مطل الحديد أي مده، فيقولون المطل هو المد، فهذا يمد في الأجل ويتأخر 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 عن الوقت المحدد الذي اتفق على قضاء الحق فيه. فهذا المد وهذا المطل، هذا التأخير، تأخير إيفاء صاحب الحق حقه، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ظلم. في الحديث الآخر يحل عرضه بأن يأتي للقاضي ويقول هذا فعل بي كذا وفعل بي كذا وفعل بي كذا، أو ويحل أيضا عقوبته بالحبس ونحوه، فهو ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والظلم محرم في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم أيها المسلمون محرما، فهو محرم حرام، لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا حتى ولو لم يكن مسلما، حتى لو كان ذميا، ظلم بغير حق لا يجوز، لا يجوز أن يعتدى على 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 أصحاب الحقوق حتى ولو لم يكن مسلما إلا بحقه. فيقول مطل الغني أي تأخيره قضاء حقه هذا ظلم، وما أكثر ما نرى ونسمع من معاملات الناس، يأتي في البداية وما شاء الله من أحسن الناس خلقا وطلبا وأمام الشخص لصاحب الحق وصاحب المال، ويلين له في الكلام ويأتي له بالوعود وكذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء الحق أنه لا يعرفه، لا كأنه لا يعرفه أصلا، ربما حتى إذا رآه لا يسلم عليه وهو قادر. الكلام في القادر، مطل الغني، الغني هو القادر على 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 القضاء، القادر على القضاء، أما غير القادر فله فجاء الشرع بإمهاله، جاء الشرع بإمهاله. تنترون الشرع يعني فيه صلاح المجتمع كله، لكن يعني نحتاج إلى معرفة هذه الأحكام ثم إذا عرفناها نطبقها. والناس الآن بين أمرين، أما معرض عن تعلم أحكام الشرع فلا يعرفها ولا يريد أن يعرفها ويعرفها، وتجده يعرف كل شيء إلا أحكام شرعه ودينه، فإن هذا هو يعني من أجهل الناس به. إذا جاء في الشعر رأيته ما شاء الله، وإذا جاء في استعمال الآلات وكذا حدث ولا حرج، إذا جاء كيف تتوضأ رأيت العجب، كيف تتعامل مع إخوانك مع جيرانك مع من يريد أن تشتري منه أو يشتري منك ترى العجب. فلا بد من تعلم، تعلم الأحكام ثم تطبيقها، لأن كيف يطبقها ولا يعلمها. البخاري يقول باب في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل، ثم أتى بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم أولا. واحد يقول أنا والله أحب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم والله، ما أعظمها من صفة وما أعظمه من واجب، ما هو صفة وبس، ما هو تكرم، هذا واجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تتبعه إن لم تعلم سنته، إن لم تدرس سنته، حتى تتبعه على ماذا؟ كيف تتبعه وأنت تجهل سنته وطريقته ومنهجه صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من العلم، تعلم أحكام. ولذلك اعتنى علماء الحديث بجمع أحاديث الأحكام، منها هذا الكتاب، أكثر من 400 حديث، عمدة الأحكام. وهذا ما كل أحاديث الأحكام هنا، بل ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يعني هناك حديث رواه البخاري وحده ولم يردها لأنه ما اتفق، هناك حديث رواه مسلم وحده ولم يذكرها هنا، هناك حديث رواها أبو داود، هناك حديث رواها الترمذي، ابن ماجة، النسائي، أحمد، أصحاب المعاجم، أصحاب كتب السنة كثيرة، لم يورد منها في هذا، وهذا يعتبر مختصر جدا. لماذا؟ لأنه قال أنا لا أورد إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، وهو عند علماء الحديث أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم معا هذا أصح الأحاديث، ثم بعد ذلك يأتي في الرتبة ما رواه البخاري وحده، ثم يأتي في الرتبة الثالثة ما رواه مسلم وحده، ثم يأتي بعد ذلك الصحيح في غير الصحيحين، ثم بعد ذلك الحديث الحسن. لذاته ثم الحسن لغيره، هكذا كثيرة جدا. يعني سنن أبي داود أكثرها في الأحكام، سنن أبي داود هذا الكتاب الكبير أكثره في الأحكام. نعود للحديثنا، مطل الغني ظلما. إذن مطل الغني تأخير حقوق الناس من القادر على السداد على القضاء، فهذا ظلم لصاحب الحق، ظلم لصاحب الحق. قالوا متى يجب؟ يعني مع أنه ظلم ومع أنه محرم، لأنه ما دام ظلم، ولذلك يعني هنا إذا كان ظلم ومحرم وعليه تهديد، بعض العلماء جعله من الكبائر. فمتى يجب عليه أداء الحق؟ قالوا إما بطلبه، أو رأى من صاحب الحق ما يشعر بأنه يرغب في قضاء حقه، إما بالتعريض أو بأي شيء يفيد أنه يرغب في قضاء حقه، طبعا بعد حلول الأجل. قبل حلول الأجل هذا يعني لا ليس فيه، لأن المؤمنون على شروطهم. لكن بعد قضاء الأجل، متى يجب وجوبا ويحرم التأخير؟ قالوا إذا طلب، قال يا فلان حل الأجل الذي بيني وبينك، وجاء الموعد، موعد قضاء حقي، فاقضني. هذا يجب عليه أن يقضي إن كان منيئا غنيا قادرا. أما إذا كان فقيرا فكما قلنا جاء الشرع بإمهاله وإنظاره حتى يعني يرزقه الله ويفتح له بابا يقضي منه دينه. أما إذا لم يطلب وما شعر منه، فإنه لا يستحب أن يستعجل في القضاء، في القضاء. لكن بعض الناس ما عنده ذاك الإحساس الذي يعرف منه ويشعر أن صاحب الحق يريد حقه. ثم قال، هذه مقدمة، هذا في الحق. وإذا أتبع، أي أحيل، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا أحيل بالحق إلى شخص غني، والغني المليء هنا هو القادر على السداد، القادر على الوفاء، القادر على الوفاء، هذا هو المليء. فقال إذا أتبع يعني أحيل، مثلا فلان محمد له على عبد الله 10,000 ريال، فجاء وقال وله على علي 10، فقال أنا أحلني إلى فلان، أو أنا أحيلك يا صاحب الحق على فلان لي عليه 10,000 ريال فخذها منه. هنا العلماء لهم قولان في مسألة قبول الإحالة من عدمها. هل يجب على المحال أن يقبل الإحالة؟ من العلماء هم الأكثر قالوا يستحب أن يقبل، لأنه من حسن الاستيفاء ومن المحاسن بين المسلمين، وهذا من حسن الاستقضاء القضاء، يعني لأنه يقبل إحالة، ولأن فيها تيسير على هذا المسلم له حق، وخاصة إذا كان في بلد آخر، يقول أنت في بلدك لي عندك في بلدك على فلان كذا خذها منه. ومنهم من يقول يجب لظاهر هذا الحديث، يجب عليه على المحال أن يقبل الإحالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، وهذا أمر، والأمر إذا يعني تجرد عن القرائن الصارفة يكون للوجوب، فالنبي عندما قال لصاحب الحق فليتبع يعني يجب عليه أن يقبل الإحالة، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الأحوط وهو الأظهر والله تعالى أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبع، وهذا عام لا مخصص له ولا صارف له عن أصل الوجوب المستفاد من الأمر. وهناك من العلماء وهم الأكثر يقولون لا يستحب، لكن ظاهر الحديث يدل على الوجوب. طيب هل على المحال إليه يعني الذي أحيل إليه يقبل الإحالة؟ قالوا نعم. ليه؟ لأنه هو سيقضي هذا الدين سواء لفلان أو فلان، يعني لا يلحقه ضرر، لا يلحقه ضرر من دفعها لمحمد أو دفعها لعبد الله، فكلها المبلغ هو ولا يلحقه ضرر، وفيه تيسير على إخوانه وحل هذا المشكل، فهو الأولى به أن يقبل، الأولى به، بل قال بعضهم يجب عليه أن يقبل. من العلماء ما يقول لا بد من رضا الطرفين، رضا الطرفين المحيل والمحال إليه، يقول لأنه هذا معاوضة، والمعاوضة كل المعاوضات بيع وشراء وكذا وتأجير وكل المعاوضات يجب فيها رضا الطرفين، لكن الحديث ظاهره وجوب قبول الإحالة والله تعالى أعلم. لكن للعلماء شروط، يعني ذكروا بعض الشروط فيها. أولا أن يكون المماثلة في المال، في المال في الدين أن يكون مثله. ثانيا أن يكون المحال إليه مليء، وأيضا هذا المليء لا يعرف عنه المماطلة، لا يعرف عنه المماطلة، حتى الذين قالوا بي 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 بالوجوب قالوا إذا كان هذا المحال إليه معروف أنه لا يعطي الناس حقوقهم وأنه يماطل، فإنه هذا لا يجب عليه، حتى عند الذين يقولون بالوجوب لا يجب عليه قبول، لأنه سيتضرر، لأنه والضرر يزال، الضرر يزال، يعني هذا يحل مشكلة واحد بمشكلة للآخر لا. فقالوا بأن هذا يعني من وذكروا شرط آخر وهو يعني لطيف جدا، قالوا ألا يكون المحيل أو المحال إليه أبا للمحيل، للمحال. ليش؟ لأنك إذا أحلت المحال إليه لا يكون أبا يعني أبا للمحال لصاحب الحق الأول. ليه؟ قالوا لأنه لا يصعب أن يحضر للقاضي ويكون فيها يعني إساءة للأب. وقالوا أيضا أن لا يكون من الوجهاء الكبار وأصحاب المناصب، لأن القاضي لا يستطيع إحضارهم، لأن لا بد هذه يعني لا يؤتى بشيء يزيد إشكال، يزيد المسألة إشكالا. فذكروا هذه الأشياء يعني ذكرها الفقهاء. فائدة الرهن كما قلنا هو يعني تسهيل المعاملات بين الناس وتسهيل يعني قضاء الحقوق. أيضا قلنا ما فسرنا أن يكون قادرا على المليء، أن يكون قادرا على الأداء. قالوا قدرة على الأداء تكون بأحد أمرين، أن يكون قادرا على الأداء بماله، يعني عنده مال، وأن يكون أيضا قادرا ببدنه، يعني لو امتنع، لأن الحق الآن سينتقل إليه، المحال إليه، سينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحيل المحال إليه. فقالوا يجب أن يكون قادرا على الأداء. كيف هذا المليء يكون قادر على الأداء؟ أن يكون قادر بماله، عنده ما يسدد به. الآخر أن يكون الشرط الآخر أن يكون قادرا ببدنه، يعني فلا يأتي واحد لمريض لا يستطيع أن يصل إلى المحكمة ولا مريض مقعد فقالوا هذا لا غير قادر ببدنه، كيف يطالب، كيف يذهب إلى القاضي؟ فقالوا بأن هذا يعني لا 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 يكون قادر على القضاء. وأيضا أن يكون الدين مستقر على 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 المدين، مستقر مقر ثابت عليه. وقالوا أيضا أن يكون يعني هذا الدين لا يتعلق به حق لآخرين كالشفعة مثلا أو الرهن الذي يعني لا يحيل على على بشيء برهون، يقول أنا لي عند فلان ما يعادل 10,000 ريال، لكن هذا الذي يعادل السلعة التي تعادل 10,000 ريال هذه مرهونة، هذه لا 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 يحال عليها. وكذلك إذا كان فيه مطالبة بالشفعة كشريك شريك مع شريك وتأتينا الشفعة ربما بعد حديث، هذا أيضا المال الذي فيه شفعة لا يحال فيه. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، السنة سبحان الله العظيم يعني تحتاج إلى قراءة، أولا فيها لذة عجيبة، أحكام معللة مبينة الحكمة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو عند إنسان، شك أحد الرواة هل قال عند رجل أو إنسان ولا يتغير الحكم المعنى واحد، قد أفلس فهو أحق به من غيره. من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره. المفلس الذي لا مال لا ما عنده ما ليس عنده أي شيء مال ولا فلس. فقوله ماله بعينه من أدرك يعني وجد ماله عند من أخذه منه، وهذا غالبا يكون في الأعيان يعني ما يكون في النقود، فهو بعينه. قالوا معنى بعينه أي لم يتغير بزيادة ولا نقص، يعني واحد اشترى من واحد ناقة فأهملها كما سيأتي فرس عمر بن الخطاب، فرس الذي أهداه عمر على أحد المجاهدين فأهملها فهزلت، هذا ما تغيرت بنقص، أو كانت واحدة فأنتجت صارت اثنين ولدت أو أكثر إذا كانت غير النوق، فهذه زادت لا يأخذها هي وأولادها. فالمهم بعينه أي لم يتغير بزيادة ولا بنقص، بعينه سيارة مصدومة صدمها من أول ما أخذها منك في الطريق ما وصل إلى بيته إلا وقد أحدث فيها عيبا، ما 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 ما, ما يأخذها إلا إذا تنازل عن حقها، هذا شيء آخر. فهو يقول من وجد، من أدرك بمعنى وجد ماله الذي باعه على 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 شخص أو رهنه عنده بعينه يعني لم يتغير فهو أحق به ممن، إذا كان الرجل عليه ديون كثيرة وله غرماء كثر فهذا يطالب وهذا يطالب وهذا يطالب، واحد منهم سلعته هي كما هي عنده فهو أحق بها من الغرماء، ما تباع وتوزع بينهم. هذا هو الصحيح الذي نص عليه الحديث، لكن بشرط. أنت ورانا بالشروط هذه، ما هو الشرط هذا؟ يقولون الشرط أن لا يكون قد قبض ثمن أو شيئا من الثمن. إذا قبض شيئا من الثمن فيصير أخذ أكثر من حقه، ويصير هو بدل أن يكون مطالب يكون الزائد عنده. يعني الشرط لا تكون قد تغيرت لا بزيادة ولا بنقص، وأن لا يكون قبض منها من ثمنه شيء، قبض الثمن أو قبض شيئا منه، فإنه حينئذ يكون أحق من غيره من الغرماء. هذا هو الراجح. هنا قول، لكن هذا الحديث هو مستمسك من يقول بأنه أحق من غيره بهذه الشروط. والمراد هو البائع، يعني صاحب الحق، إما أن يكون بائعا أو مودعا، صاحب وديعة أو نحو ذلك. أيضا أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه، يعني هو ديونه أكثر من مما عنده. إذا كانت موجوداته تفي بديونه، لا ما يأخذ، يأخذ يطالب بدينه ويعطيه، لأنها في حينئذ يعني حقه سيأخذه ولا يتضرر ولا يضيع حقه، ويعني يبدأ يطالب ويماطل ويتضرر بذلك. ثم بعد ذلك، وهذا من محاسن الإسلام، محاسن الشريعة، يعني احتياط لصاحب أصحاب الحقوق سواء كان بائعا أو كان مشتريا. ثم قال رحمه الله تعالى: وانظروا إلى، يعني الشروط، أن يعني تكون بعينها، يعني بصفاتها ما تغيرت، فإذا تغيرت بالنقص يكون ظلم صاحب الحق، وإذا تغيرت بزيادة يكون لو أخذت ظلم لهذا المفلس. ثم قال رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، لأن الصحابي إذا كان ذكر هو وأبوه وهما صحابيان تثنى الترضية فيقال رضي الله عنهما، إذا كان هو صحابي وأبوه صحابي وذكرا معا. لكن لو قلت جابر نقول رضي الله عنه، لكن إذا قلت جابر بن عبد الله ذكرت وذكرت أباه فأثني الترضية عنه وأقول رضي الله عنهما. قال: جعل، وفي لفظ قضى، جعل وفي رواية يعني أخرى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. قضى أي حكم وألزم صلى الله عليه وسلم بالشفعة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. أصل الشفعة مأخوذة من الشفع، الشفع هو الزوج الاثنان، فكيف كان هو كان له جزء نصيب ولشريكه نصيب، نصيبه فرد ونصيبه شريكه فرد، فإذا جمعت نصيبه إلى نصيب شريكه صار شفعا. هذا هو سبب تسميتها ومأخذ تسميتها من اللغة شفعة، لأنها شفع نظرا لضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فهذه هي الشفعة، وهي يعني هذه الشفعة انتزاع حق نصيب الشريك من شريكه، يأخذه من شريكه بشروط. ما هي هذه الشروط؟ ألا تكون قسمت، صرفت الحدود، صرفت الحدود في كل مال لم يقسم. وهناك لفظ غير هذا، وفي كل ما لم يقسم، وهو عم، لفظ عم من في كل مال، لأن المال قد يفسر بالنخل مثلا، بالعقار، بالمزارع، لكن في كل ما لم يقسم هذه رواية، ورواية صحيحة في الصحيح. إذن عندنا روايتان، رواية تقول هي التي اختارها المصنف هنا، في كل ما، في كل مال لم يقسم، كل مال لم يقسم أي شريك بين اثنين، مزرعة فيها شركاء اثنان، أحدهما رغب أن يبيع نصيبه منها، فالثاني الذي لا يريد أن يبيع له حق الشفع لأن يأخذ نصيب شريكه إلى نصيبه ويدفع الثمن الذي كان سيدفعه الأجنبي. فهذا الشريك وانتزاع النصيب منه لا يضره بشيء، هو يريد ثمنا استقر، سيمت كما نقول الآن بمليون نصيبه، يقول له يا أخي يا شريكي يا جاري يا خذ المليون مني، هل ينقصه شيء؟ هو إن أخذه من زيد أو أخذه من بكرة أو أخذه من فلان أو من فلان، لكن الشريك الذي لا يريد أن يبيع الأصلي الثابت على شركته هذا على نصيبه، هو يتضرر بالشريك الجديد، هو يتضرر، قد يكون هذا سيء الشراكة، قد يكون سيء الجوار، قد يكون يعني يريد أن يعني يعمل فيها عمل آخر يضر به، فهذا أولى، وهذا من حكمة الشرع وعدل الشرع. انظر كيف استفاد الطرفان ولم يتضرر أحد، انتفع هذا وانتفع هذا من غير ضرر. أنت طلبت مبلغا محددا من فلان، خذه وأنا شريكه، ولا تدخل علي من أتضرر بشركته. فالعدل تمام العدل قمة، فهذه هي الشفعة. يقول في قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم. أدمنا خلاف، ونحن كعادتنا ما نريد أن ندخل في الخلافات الدقيقة في عند الفقهاء، لكن ظاهر الحديث في الأول في كل مال لم يقسم، ظاهره العموم في كل مال، في كل مال، الغنم مال، الإبل مال، السيارات مال، التجارة مال، الزراعة مال، المزارع، البيوت مال، ها، في كل مال لم يقسم. لكن آخر الحديث يشعر بأنه في العقار، لأنه قال فإذا صرفت الحدود، هذه لا تكون يعني بينت الطرق، صرفت الطرق، وقعت الحدود، صرفت الطرق، فهذه هي التي تخص ماذا؟ تخص العقار. ولذلك العلماء هنا منهم ما يخصصه بالعقار، ومنهم يقول حتى المنقول تكون فيه الشفعة، لأنهم يقولون في بعض الأشياء، ثم يقولون يعني هل في كل مال لم يقسم، مثلا الذي لا يقبل القسمة هل تكون فيه شفعة؟ منهم يقول الذي لا يقبل القسمة كالبير مثلا لا شفعة، كيف ما فيه، هذه أولى من الذي يقبل القسمة، لأن الضرر على الشريك قد يزول بالقسمة، بل يزول في كثير بالقسمة، لكن الذي لا يقسم، ويمثلون بالحمام وبالبئر وبالطريق الضيق بين البيوت، فيقولون هذا الذي لا يقبل القسمة هذا هو أولى بأن تثبت فيها الشفعة. لماذا؟ لأن الضرر فيه لا يزول، لا يزول أما الذي يقبل القسمة فالضرر يزول بها بالقسمة. فلذلك الحديث على عمومه يظهر والله تعالى أعلم. فالشفعة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني مشروعة وثابتة، لكن بهذا أن يكون يعني لم تحد تعرف الحدود وهي العلامات بين الأملاك والطرق الشوارع عرفت، فكل واحد عرف حقه. بقي هناك يعني مسائل يذكرها الفقهاء ويختلفون فيها، وهي مسألة الشفعة على الجار، الشفعة للجار هل تثبت للجار أو لا تثبت، والشفعة للغائب هل تثبت أيضا، لأن الغائب قد يعني لا يعلم، فإذا يعني هناك حديث وآثار بأنه ينتظر به حتى يعود الغائب، فهذه أيضا من محاسن الأحكام الشرعية التي هي الشفعة، لأنه في كل مال لم يقسم، لكن إذا صرفت الحدود فلا شفعة. فهذا الحديث أصل في إثبات الشفعة، وهو مستند الإجماع، لأن مشروعية الشفعة في الجملة مجمع عليها، إنما الخلاف في جزئيات منها، في جزئيات من 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 الشفعة في بعض الصور، هل يعني يكون فيها شفعة أو لا يكون فيها شفعة. إذن وهي ظاهرة في المال المشترك، وهي أيضا ظاهرة في العقار، يبقى الخلاف كل ماله يضيق يعني في المنقولات ونحوها، لكن إذا ميزت الحدود وصرفت الطرق فإن حينئذ لا 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 شفعة بنص الحديث. هذا باختصار. هناك حديث في الوقف، والوقف هو من مزايا هذه يعني الأحكام الإسلامية، يعني الوقف كم انتفعت به، بنيت به مساجد ومدارس، وصرف به على دروس وعلى طلاب وعلى علماء وعلى يعني فقراء وعلى مساكين وابن سبيل ومجاهدين، فهو من المصارف العجيبة والعظيمة، وإن كان يعني كأنه الآن العناية به خفت ليست كالقديم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. شوف، أخذ أحسن ماله وأنفس ماله، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيه، يريد أن يتصدق به، بس كيف يتصدق؟ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. انظروا كم يعني الذي نص عليه عمر، هذا هم يقولون هل هذه الأشياء التي نص عليها عمر هل هي أيضا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإلا هو يعني ابتدأ ذلك؟ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. هذا هو الوقف، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل محبس لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، مسب وتسبيل الثمرة، التصدق بها، وعلى شرط يشرطه الواقف، ولا يجوز أن يعني يخالف شرط الوارث إلا في أحوال قالوا إذا تعطلت المنافع هذه ينظرها القاضي. فتصدق عمر في الفقراء أي في هذه الجهات المذكورة، وأنتم إذا رأيتم يعني كم جهة، نعيد إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، الأصل يعني الأرض وما عليها من ثمر من نخل من أصول قائمة، وتصدقت بها أي بثمرتها، حبست الأصل وتصدقت بها، هنا الضمير راجع على ثمرتها، وتصدقت بثمرتها بغلتها. وهذا متى يتصدق به؟ قالوا بعد أن يقضى ما عليها، يعني من حق المزارع وما يصلحها، فالفائض عما يصلح هذه الأرض هو الذي يتصدق به من ثمرتها. فتصدق بها عمر، لم يبين ابن عمر يعني من الذي قال هذا، غير أنه لا يباع أصلها، وهذا مأخوذ من كلام النبي، غير أنه لا يباع أصلها، مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها. ولا يورث، لا يأتي الورثة ويقول نحن نريد أن نقسم هذا البستان الكبير النافع الجميل ونقسمه بيننا، لا يورث ولا يوهب، ولا حتى هو لا يهبه بعد ذلك، ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء، هذه جهة الفقراء عموما، وفي القربى أقارب عمر، وفي الرقاب يعني الذي عليه رقبة، عليه رقبة وعليه فديتها أو ثمن هذه قصاء رقبة، وطلب منه يسدد عنه منه، يعني يدفع هذه الرقبة من هذا من هذه من من هذه من أو من هذا الوقف. وفي سبيل الله، وهذا ما أوسعه، ولكن إذا أطلق يتبادر الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل وهو المنقطع، المسافر المنقطع عن أهله، قالوا حتى ولو كان غنيا في بلده لكن لا يستطيع، وهذا قديما، الآن يستطيع بالأجهزة الحديثة أن يصرف ما شاء، لكن هذا في إذا لم يستطع. والضيف أيضا، والضيف قد يكون أحد هؤلاء لكن نص عليه، وقد يكون فقيرا، قد يكون ابن سبيل، ها؟ لا جناح على من وليها، يعني القائم عليها، القيم على الوقف، أن يأكل منها بالمعروف، يعني بأجرة مثله. تانهم قالوا عندي يعني الإشكال، يمكن القاضي هو الذي يعين له ما يأخذ، أو يطعم صديقا، جاءه صديق وهو في البستان لا بأس أن يعطيه من هذا التمر ومن هذا التفاح ومن هذا الرمان أو من هذه الغلة، يعطيه منها لا بأس، بشرط غير متمول، يعني لا يأخذه ويكون منه رأس مال، أو متأثل والمعنى واحد، فلا يأخذ منه ما يعني يكون له رأس مال ويوفر لنفسه من ذلك. قد يسأل عن صيغ الوقف، يعني يريد أن الإنسان أن يوقف مالا، ماذا يقول؟ هناك يقولون ألفاظ صريحة وألفاظ غير صريحة التي يسمونها الكناية. فالصريحة مثل وقفت هذه الأرض أو هذه الدار، أو وقفت هذه الدار، ها؟ حبست وسبلت هذه الدار كل هذه صريحة. وتصدقت وأبت. فأما الصريحة فوقفت وحبست وسبلت. أما قوله مثلا أو تصدقت لأنها تحتمل أن يكون الصدقة يعني النفع الهبة ونحو ذلك، وتحتمل أن تكون وقفا، فلا بد أن نعرف نية المتكلم في هذه الكنايات. أو يقول أبدت يعني جعلتها مؤبدة، وهذا أقرب، لكن أيضا ليست صريحة في التوقيف. يعني يؤخذ من الحديث إذن أن من وقف أو وقف مالا عقارا أو غيره فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يكون على شرط، يصرف على شرط الواقف. قد تكون هذه جهة عامة كقول عمر الفقراء، هذا عامة، كل فقير له، لا للناظر للواء القيم هذا الناظر أن يعطيه، أن يعطي الفقراء، كل من كان فقيرا يعطيه. وقد يكون وقف على جهة خاصة، كان يقول أولادي مثلا، أو يقول على مدارس تحفيظ القرآن، أو على طلاب علم الحديث، فتكون على 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 شرط الواقف الذي شرطه.